إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن المحاماة لعلاقتها القوية وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة ولها فوائدها، وأن نظام المحاماة السعودي الصادر عام 1422 للهجرة عرف المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا. وشرعنا في حلقة مضت في استعراض واجبات المحامين وحقوقهم المقررة في نظام المحاماة التي خصص لها الباب الثاني من النظام، ونواصل الحديث في واجبات المحامي وحقوقه. ففي المادة 13 من نظام المحاماة، مع مراعاة ما ورد في المادة 12، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. وتضيف اللائحة لهذه المادة على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه واسم المقر الرئيس والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف وصندوق البريد والرمز البريدي. وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك أو على أوراق لا تخصه. وعلى المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه. وعلى المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل أو تحتمل أكثر من معنى. وعلى المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء أو المساهمة في المدعى به إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان. وتضيف اللائحة أيضا، ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية. ومنع المحامي من الإعلان عن نفسه بشكل دعائي هي قاعدة قانونية موجودة في أكثر قوانين المحاماة في الوطن العربي وغيره من الدول التي أصدرت قوانين تنظم مهنة المحاماة. والغاية من هذا المنع المحافظة على الهدف الأساسي للمحامي، وهو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، كما أن في الإعلان بشكل دعائي نوعا من الابتذال والامتهان لهذه المهنة الشريفة. ولم يغفر النظام حاجة المترافعين لمعرفة المحامين الممارسين، حيث نص النظام في مادته الثامنة على أن تصدر وزارة العدل بيانا شاملا بأسماء المحامين الممارسين المقيدين لدى الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة، كما حفظ النظام حق المحامي في الدلالة عليه وعلى مقره بعرض اسمه ومؤهله وعناوين مقره ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. وفي المادة 14 من هذا النظام: لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. ولا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي 3 سنوات على انتهاء العقد، وذلك لأنه لا يمكن للمحامي الجمع بين المصالح المتعارضة، إذ كيف يتصور أن يتولى شخص واحد تمثيل المدعي المطالب وتمثيل المدعى عليه المدافع. وتؤكد هذا المعنى وتضيف إليه المادة 15: لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. وتضيف اللائحة التنفيذية أنه يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم. وتضيف اللائحة أيضا على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة. وتواصل المادة 16: منع من كان له علاقة بالقضية قبل تولي المحاماة فيها، ونصها: لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه. وتبين اللائحة التنفيذية أنه يقصد بالدعوى المعروضة كل دعوى نظرها القاضي أو شارك في نظرها أو أبدى فيها رأيا أو أحيلت إلى مكتبه أو مكتب آخر كلف بنظر قضاياه. وفي المادة 17: لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية. وكل هذه مستمعي الأفاضل ضمانات تحفظ لمهنة المحاماة حيادها وتحفظ للخصوم حقوقهم، ولا يطغى طرف على طرف آخر بسبب توصل إليه بحسن نية من الخصم. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، والأصل في طرفي الدعوى أن يكون سواسية أمام القضاء دون لجوء إلى الحيلة أو الاستفادة من معلومات سبق للخصم الإدلاء بها لأحد المحامين على سبيل المشورة أو بحث التوكيل معه. ونحو ذلك منع المحامي من التوكل في قضية كان له علاقة بها، إما بعرضها عليه حين كان قاضيا أو كان قد قدم فيها مشورة لإحدى الجهات وهكذا. مستمعي الأفاضل، هل يسوغ التوكل في الترافع من غير المحامين المرخصين؟ وهذا سؤال مهم، وجوابه مفصل في المادة 18 من نظام المحاماة التي أوضحت الجواب بالتفصيل، وهو ما يضيق عنه وقت هذه الحلقة، ولكن أعدكم أن أعرض هذا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدته.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.